برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. هذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع ميم صاد عين مقيم بالرياض، يقول: أنا شاب أعمل في المملكة منذ 7 سنوات، أصلي وأصوم والحمد لله، وقبل سنة تزوجت، ولكن الفتاة ليس لها ولي، فليس لها سوى أختها، وعندما ذهبنا إلى المحكمة رفضوا أن تكون أختها ولية على أمرها، وبعد مدة تزوجتها بحضور 3 شهود، وتم الزواج بدون ورقة عقد من المحكمة، وبعد 6 أشهر أرسلوا إلي من بلادي عقد زواج من محكمة شرعية بدون أن نحضر أنا وزوجتي، وحصلنا على العقد بواسطة توكيل عني وعن زوجتي من البلاد الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح بهذه الصورة أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا علينا أن نفعل لكي نصححه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه من المعلوم أن من شروط صحة الزواج وجود الولي الذي يعقد يتولى العقد لموليته، وإذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن وليها حاكم الشرع يتولى أمرها ويعقد لها، وهذا العقد الذي ذكره السائل هذا مشتبه، لا ندري على أي صورة وقع، لأنه قال إنها ليس لها ولي إلا أختها، وأن المحكمة رفضت ولاية أختها، ثم قال إنه جاءه عقد بالتوكيل منه ومنها من بلادهم، ثم قال إنه تزوجها بحضرة شهود، فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان، ومن الذي عقد تولى عقدها، وعند من أهل العلم حصل هذا الشيء، فالأمر لا يزال مشكلا، فالواجب عليها أن يتصل بالمحكمة الشرعية أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، يتصل بهم شخصيا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي لواء إب، يقول: وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا. قال: ولا تعلموها السفهاء، فإن يدعوا بها يستجاب لهم، أو ما معناه. رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحا. وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقا. وقال الحاكم: قال لنا زكريا: قد جربته فوجدته حقا.
أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا بهذه الصفة؟ وماذا تسمى وما المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير، فأيهما الصحيح؟ وإن كان صحيحين فكيف الجمع بينهما؟
هذا الحديث لم أقف له على أصل فيما بين يدي من كتب الحديث من كتب التخريج، ولا أدري عنه مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع وفي السجود وتكرار ذلك، وأيضا فيه السؤال بمعاقد العز من العرش غير ذلك، وكلها أمور غريبة، فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث. وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله. وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا وفلانا جربه فوجده صحيحا، هذا كله لا يدل على صحة الحديث، يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاء وقدرا أو يصادف ابتلاء وامتحانا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أسامة سعيد محمد، عراقي مقيم في بولندا مدينة كراكوف، يقول: أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا، وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد من الله علينا بصيامه والحمد لله، إلا أننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا في العراق، علما أن التوقيت هنا في بولندا يسبق العراق، فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم، وقد صمنا على هذا الوضع 4 أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت، فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها، فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟
وكما ذكر السائل أنه يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه، فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه، بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان ما دام أن عنده طلوع الفجر وغروب الشمس فإن الصيام فيما بينهما. وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت بلدهم الذي هم فيه فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط، لأن صيامهم غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، الله أعلم.
نعم. له سؤال آخر يقول: بالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا، فكيف نعمل أو نقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها؟ وربما قد يكون حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها، فما الحكم في هذا؟
الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والأعرابي وكل مسلم، ذلك بأن وقت طلوع الفجر وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، أي إذا ساوى ظل الشيء الشاخص
ذلك الشخص، فهنا يبدأ وقت العصر، ووقت المغرب واضح بغروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، فهي مواقيت واضحة وتعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وبفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في مواقيت معينة تؤدى فيها، في أي مكان يكون الإنسان فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله ورسوله للمسلمين. الواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك في البلد الذي أنتم فيه لمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وطلوع وزوال الشمس، ومراقبة وقت العصر، ومراقبة غروب الشمس ومغيب الشفق، أن تهتموا بذلك وتراقبوه، وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد، وأن تجتهدوا، والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه. نعم.
هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله هو يعتمد على الشمس، لكن بعض الأماكن قد لا ترى الشمس فيها في أكثر أو في أغلب الأوقات، فهل هناك وسيلة أخرى يعني لمعرفة توقيت الصلوات أو أوقاتها؟
يجتهدون في ذلك. نعم، يجتهدون في ذلك ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم، وبسؤال أهل الخبرة أيضا.
نعم، بسؤال ممكن.
بسؤال أهل الخبرة وبسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: يوجد معنا بعض المسلمين ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه، وقد يجمعنا العمل بهم فنختلط بهم ونجالسهم، فهل علينا شيء في ذلك؟
مخالطتهم على نوعين: مخالطة عمل فقط، مجرد عمل، لأن يجتمعوا في مكان واحد لأداء العمل، فهذا الأحسن إذا أمكن أن ينفردوا عنهم وأن يبتعدوا عنهم، فهذا شيء مطلوب.
لا،
وأسلم لدينهم وأسلم لذمتهم، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك. والنوع الثاني من الاختلاط: اختلاط أنس ومحبة وألفة، هذا لا يجوز، لا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم ومحبتهم والمزاح معهم ما يدل على مثلا الانبساط معهم، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء ما داموا أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه فقط، هؤلاء ليسوا مسلمين، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، إلا إذا كان في مخالطتهم قمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وتعليمهم بأحكام دينهم، لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لا استفادوا، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية فالاختلاط فيهم مشروع. أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون تأثير عليهم فهذا لا يجوز. لا.
سؤاله الأخير يقول: يجاورنا بعض الأسر من هذا البلد وهم يحسنون جوارنا ويعاملون معاملة طيبة ونحن كذلك، فهل يجوز لنا الاختلاط بهم عائليا ومجالستهم ومؤاكلتهم رغم أنهم يحترمون ديننا فلا يفعلون شيئا من المنكرات بحضورنا، فهل يجوز لنا ذلك؟
لا ينبغي مخالطة الكفار والأنس بهم والاطمئنان إليهم ولو كانوا من الجيران، ولكن الجار يحسن إليه ولا يساء إليه ولو كان كافرا، لأن جيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب يعني في النسب، فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار فقط، بأن تحسن إليه ولا يصدر منك أذى في حقه أو سوء جوار. أما الانبساط معهم والاطمئنان إليهم ومحبتهم فلا يجوز للمسلم أن يود الكافر وأن ينبسط معه وأن يأمنه وأن يختلط به، لأنهم قد يؤثرون ولو على المدى البعيد عليكم أو على ذريتكم. نعم،
بارك الله فيكم. هذه الأخت رقية عبيد الله حسين من السودان بعثت بهذه الأسئلة، تقول: أولا، كيف يتوضأ من قطعت يده أو ليست له يدان خلقة إن لم يكن له من يساعده في الوضوء دائما؟
يتوضأ على حسب استطاعته، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيوضي الأعضاء الباقية. إذا لم يكن له يدان، يعني قطعت يداه من المرفقين مثلا، أو لم يخلق له يدان أصلا، فهذا يوضي الأعضاء الباقية التي هي الوجه ومسح الرأس والرجلين. فإن كان عنده من يوضيه ويعينه على ذلك وجب عليه أن يتوضأ لوجود مثلا من يعينه، أو مثلا يكون عند مثلا ماسورة مياه يفتحها ويتركها مثلا تصب الماء على وجهه وعلى يمسح رأسه بشيء ويغسل رجليه من صب الماء، فوجب عليه ذلك لأنه استطاع أن يتوضأ في هذه الحالة بالإعانة أو بصب الماء عليه من صنبور أو من ماسورة مثلا.
نعم،
فإذا لم يجد هذا ولا هذا ولم يستطع فإنه يصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة،
يعني يغسل ما أمكنه،
يغسل ما أمكنه من ذلك.
نعم.
وأما إذا كان بقي من يديه شيء، يعني بقي من الذراعين شيء، فإنه يغسل الباقي وجوبا، يجب عليه أن يغسل الباقي.
نعم، حتى لو كان فوق المرفقين.
نعم، ولو كان شيئا يسيرا زائدا على المرفقين، المرفقان من الواجب يغسلهما.
نعم.
يغسل المرفقين وما دونهما إلى الكف. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني تقول: ما هي الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وما هو أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان؟
الأوقات التي تكره الصلاة فيها المواقيت الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس، فهنا إذا طلع الفجر لا يصلى نافلة إلا ركعتي الفجر، النافلة القبلية التي قبل الفجر تصلى بعد طلوع الفجر، وأما ما زاد عن ذلك فلا يصلى.
نعم.
إلى أن ترتفع الشمس. والوقت الثاني حين تقف الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، يعني حينما تتوسط الشمس على الرؤوس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا لا يصلى فيه وإن كان وقتا قصيرا،
يعني قبيل الظهر،
قبيل دخول وقت الظهر. نعم.
نعم.
والوقت الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه ثلاثة مواقيت على سبيل الإجمال.
نعم.
أما على سبيل التفصيل فهي خمسة، فهي خمسة مواقيت: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
نعم.
ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدره.
نعم.
وحين تتوسط في كبد السماء إلى أن تزول.
نعم.
ومن بعد صلاة الفجر العصر إلى أن تقرب من الغروب.
نعم.
ومن تضيفها للغروب إلى أن تغرب،
هذه خمسة.
نعم. وبعضهم يضيف وقتا سادسا وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.
نعم. طبعا هذه الأوقات يعني تكره صلاة النافلة فقط، أما الفريضة قضاء فتقضى في أي وقت من هذه الأوقات؟
نعم، الفريضة تقضى فور تمكن الإنسان من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة
أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
نعم.
فالفريضة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي، ليس لقضائها وقت نهي خلاف النافلة.
نعم. أفضل الصيام،
أفضل الصيام بعد رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وكذلك صيام
كل الشهر شهر المحرم.
نعم. وكذلك صيام يوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، هذه أيضا من نوافل الصيام.
نعم.
نعم. صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، هذه صوم يوم قبله يوم أو يوم بعده، أيضا هذه من نوافل الصيام المؤكدة.
نعم. النصف من شعبان أو لم يرد فيه شيء،
ورد أنه يصام من شعبان أيضا إلا أنه لا يصام كاملا.
نعم. نعم. هناك أيضا من يخصص شهر رجب بصيام،
رجب لم يثبت فيه شيء من العبادات خاص.
نعم.
لا صيام ولا صلاة ولا عمرة ولا شيء خاص برجب، رجب لم يثبت فيه عبادة خاصة به، الذين يخصونه بعبادات هؤلاء مبتدعة لأنهم أحدثوا في الدين ما ليس منه، فلم يشرع الله ولا رسوله في رجب عبادة خاصة، لا عمرة ولا ذبيحة ولا قيام ليل خاص ولا صيام من أيامه خاص، وإنما رجب كغيره من الشهور.
نعم.
هو شهر محرم.
نعم.
له حرمة لأنه من الأربعة الأشهر الحرم، أما أن يخص بعبادة دون غيره فهذا من البدع.
نعم. السؤال الثالث تقول: هل يجوز للمرأة أن تواظب على صلاة الجماعة في المسجد، وهل يحق لزوجها منعها من ذلك؟
يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، ولكن صلاتها في بيتها أفضل لها، لأن في صلاتها في بيتها سترا لها وأمانة لها من التعرض للفتنة منها أو بها.
نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا خرجت للصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك، وكونها تبقى في بيتها وتصلي فيه أفضل من خروجها للصلاة في المسجد، ولكن إذا خرجت للمسجد فإنه لا بد من الالتزام بالآداب الشرعية، لأن تجتنب الطيب وتجتنب لباس الزينة وتجتنب لباس الحلي إظهار الحلي وتجتنب إبداء شيء من جسمها، لأن تغطي وجهها وكفيها وقدميها وتستر نفسها عن الرجال، فإذا التزمت بهذا فإنها يباح لها الخروج للصلاة في المسجد، وأن تكون في المسجد أيضا منعزلة عن الرجال، ما تكون في صف الرجال أو تخالق الرجال.
نعم.
وإنما تكون في مؤخرة المسجد إن كان معها نساء يصلين جميعا، أو تصف وحدها خلف الرجال إذا التزمت بهذه الآداب الشرعية، أما إذا لم تلتزم فإن زوجها يمنعها من ذلك.
نعم. بارك الله فيكم. لها سؤال أخير تقول: بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام يجهلون الكثير من أحكام الدين ومن فرائضه ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، فمنهم من يصلي الفجر ثلاث ركعات أو أربع يجمعون السنة والفريضة بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلا منهم، فما الحكم فيما مضى من صلواتهم وفي من مات منهم وهو على تلك الحالة؟
إذا كان فعلهم هذا تساهل منهم لأن لم يسألوا ولم يبحثوا وعندهم من يرشدهم ويفيدهم ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا، فإن صلاتهم لا تصح لأنهم غير معذورين في هذه الحالة.
نعم.
لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤديها، وأداء الواجبات والفرائض بالأخص يجب على الإنسان أن يعرف أحكامها قبل أن يشرع فيها ليؤديها على الوجه المشروع مهما أمكنه ذلك، فإذا كان هؤلاء عندهم من يرشدهم وباستطاعتهم أن يتصلوا بأهل العلم أو عندهم مثلا من الكتب والنشرات
أو يمكن حصولهم على ذلك بطلبه ولم يفعلوا هذا ولم يتسببوا، هؤلاء لا يعذرون بالجهل لأنهم لا عذر لهم وصلاتهم غير صحيحة.
نعم.
وأما إذا كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة، يعرفون أنها واجبة وأنها من مطلوبة منهم لكنهم لم يتمكنوا من معرفة أحكامها وليس عندهم من يبين لهم ولا يقدرون على الاتصال بأهل العلم، فإنهم يصلون على حسب حالهم، صلاتهم صحيحة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
إذا كان بينهم أهل علم وفقه ويستطيعون تعليمهم وإرشادهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك، هل يلحقهم شيء من الإثم؟
يجب عليهم هم أن يسألوهم ويتصلوا بهم. إذا كان طلبة العلم والفقهاء لم يقوموا بواجبهم فإنه يجب على العوام أن يطلبوا منهم ويسألوهم عما أشكل عليهم، وأن لا يبقوا على جهلهم مع وجود من يرشدهم.
لكن هؤلاء
يعني الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكلف الجهال بأن يسألوا أهل العلم إذا كانوا لا يعلمون بعض شيئا من الأحكام الواجبة عليهم، وجب عليهم يسألوا أهل العلم.
وأهل العلم نعم،
وأهل العلم يجب عليهم البلاء
والبلاغ. نعم.
نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيها الأخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم، حيث أجيب على أسئلة الإخوة ميم صاد عين مقيم بالرياض، والأخ محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي لواء إب، والأخ أسامة سعيد محمد عراقي مقيم في بولندا كراكوف، والأخت رقية عبيد الله حسين من السودان. أعزائي الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي، وضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب به، ونقرأ أولى الرسائل والتي وصلت من المستمع أحمد الحسن الحاج العبيد، سوداني مقيم بالمملكة عقلة الصقور. يقول في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه، ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا في نفس الوقت فإنه يشترط عليه أن يشتري أولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر، فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مما لا شك فيه أن القرض الذي به تندفع حاجة المسلم أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل، لا يقصد من ذلك طمعا دنيويا ونفعا ماديا، وإنما يقصد بذلك تقرب إلى الله عز وجل لقضاء حاجة أخيه والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير إذا تيسر له ذلك، حتى يرد الجميل إلى صاحبه، وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرض ينتفع بالأجر وفعل المعروف. أما أن يستغل القرض استغلالا دنيويا للربح والمنفعة فهذا من أعظم المحرمات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء أو بمنفعة يستغلها من المقترض. وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه قطعة في ثمن مرتفع ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل. إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئا من زرعه القائم قبل الحصاد كما يقول، فهذا محرم من وجهين: أولا أنه بيعتان في بيعة، لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين: عقد القرض وعقد الشراء، فهو عقد مشروط في عقد، فيكون بيعتين في بيعة المنهي عنه. وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج ويرتفق بثمنها، فهذا لا يسمى قرضا، وإنما يسمى مسألة التورق. وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ليرتفق بثمنها. وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها: أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيا أن لا يشتريها التاجر
نفسه الذي باعها
من المستدين بثمن أقل، لأنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها، وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم هو يذهب بها ويبيع ويقبضها قبضا تاما ويبيعها
في السوق
على غيره في السوق وينتفع بثمنها. إذا كانت بهذه الصفة فهذه تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم
بشروطها،
والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا بشرط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد، وبشرط أن لا يشتريها هو من المستدين. وإذا كانت السلعة قطعة من الزرع كما هو ظاهر السؤال، هذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضا المحتاج قد لا يتوصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة، وأن يتداينوا بسلع ناجزة يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة جميع متطلبات المعرفة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فاطمة محمد مقيمة بالدمام، تقول: منذ حوالي 3 سنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة، وربما كانت تقصد 9 أيام، وكانت آنذاك لا تعلم بكراهية النذر، ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زواجها أو أحالت أمره إلى زوجها أم لا، ولكنها الآن قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ولا يجوز لها أن تصومه بدون رضا، إضافة إلى عدم تمكنها صحيا من الصيام، لذا فهي تسأل هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف حالتها الصحية، أم عليها أن تكفر كفارة يمين وتتخلص منه أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقا، أم ماذا تفعل؟
أولا ينبغي التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه، لأنه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه وقد يشق عليه وهو بعافية منه.
نعم.
على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر ويكون في سعة، إن شاء فعله وإن شاء تركه، أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه ووجب عليه أن يقضي بنذره إذا كان نذر طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، وقوله تعالى ولقوله تعالى: يوفون بالنذر، ولقوله تعالى: وليوفوا نذوره، ولقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر إذا وقع وكان نذر طاعة فإنه يلزم ويجب العمل به، أما قبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه. وهذا الذي ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم 10 ذي الحجة باستمرار، فهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به، لأنها نذرت صيام 10 ذي الحجة، وصيام 10 ذي الحجة طاعة.
نعم.
وهو مستحب بدون النذر، فإذا نذرته صار واجبا عليها، فيلزمها أن تفي بنذرها وأن تصوم 10 ذي الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت.
نعم.
وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوع، أما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد فإنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه، وهي نذرت أن تصوم هذه الأيام المعينة فيجب عليها الوفاء بذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من هذا. وإذا كانت تقول إنها لا تستطيع ذلك صحيا، فإن كان القصد أن ذلك يشق عليها فهذا لا يمنع من أداء الواجب، حتى وإن كان فيه مشقة إنها تصوم ولو كان عليها مشقة في ذلك، لأنها ألزمت نفسها بذلك، ومعلوم أن الصيام فيه مشقة حتى على القول. أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام، فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرض أو ضعف جسمي تكفر كفارة يمين، لكن إذا قويت في العام الآخر يجب عليها الصيام، وهكذا.
لا.
فلا يجوز لها ترك ما نذرته لأنها ألزمت نفسها بذلك، ولا ينبغي للمسلم أنه يتلاعب بالنذر، ينذر ويلزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ويلتمس الحيل، هذا لا يجوز، لأن النذر أصبح واجبا من الواجبات.
لا.
لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي.
نعم. إذا صادفت هذه الأيام وقت عادتها الشهرية، فهل تقضيها فيما بعد أو تكفر أو ماذا تفعل؟
إذا صادف وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معذورة بتركها، لأن هذا من الأعذار الشرعية، مثل ما لو كانت مريضة.
نعم.
فإن هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الأيام
وليس عليها قضاء.
نعم. لكن إذا جاءت هذه الأيام وهي ليس عندها عذر شرعي، لأن كانت صحيحة وطاهر من الحيض، يجب عليها ذلك. نعم.
هي ندرت صيام العشرة الأيام، لكن لا يستثنى اليوم العاشر لكونه يوم عيد.
هل معلوم أن اليوم العاشر لا يدخل في هذا، وإنما يقال عشر ذي الحجة من باب التغليب.
من باب التغليب على أكثر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع العربي مولاي من الجزائر ولاية نعامة. في الواقع الأخ بعث بأسئلة كثيرة، لكن اختصرناها إلى 7 أسئلة، نظرا لكون الأغلب من أسئلتي قد تناوله البرنامج في حلقات ماضية. السؤاله الأول يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحث فيه الشباب على الزواج، ورد قوله: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء، فما معنى هذا وما هي الحكمة من ذلك؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معنى الحديث ظاهر، أن الشاب إذا قويت شهوته ودواعي الجماع عنده فإن عليه أن يبادر إلى الزواج ليستغل ذلك للطريق الحلال المشروع، ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل، لأن الله أغنى المسلم بالحلال عن الحرام.
نعم.
فعليه أن يتزوج ليعف نفسه وليغض بصره عن الحرام. فالزواج فيه حصانة للمسلم، وإذا كان لا يستطيع الزواج ماديا لكونه فقيرا ولا يستطيع القيام بكلف الزواج، فإنه يعدل إلى الصوم، لأن الصوم أحد العلاجين، لأنه يكف الشهوة ويحد من الشهوة ويضعفها، فلذلك يسلم الشاب من إرسال نظره أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل، لأن الصيام فيه مصالح عظيمة، لأنه يكسر الشهوة ويجعل المسلم يشعر بأنه في عبادة، فيغض بصره ويحتاط في عبادته. الصيام فيه ضمانة وفيه حصانة للمسلم من الوقوع في الحرام، وهذا من فوائد الصيام، بل هذا من أعظم فوائد الصيام، أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء، يعني أنه يحد شهوته ويكسر شهوته العارمة التي يخشى عليه من خطرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أرشد الشاب إلى علاجين عظيمين يعالج بهما حدة الشهوة. العلاج الأول الزواج، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وإذا لم يستطع الزواج فإنه يلجأ إلى العلاج الثاني وهو الصيام، لأن تأثير الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم.
نعم. سؤاله الثاني يقول: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات وما هو؟
ليس للزواج سن معينة.
نعم.
بل هذا راجع إلى الحاجة للزواج، فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج.
نعم.
بدون تحديد لسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج.
لكنه في الغالب بعد البلوغ. نعم.
ها؟ في الغالب بعد البلوغ، ولكن لو تزوج قبل البلوغ، لو تزوج الشاب قبل البلوغ أو الشابة زوجت قبل البلوغ ما في مانع.
صحيح. نعم.
أي نعم، فليس لزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه.
نعم.
فالزواج يشرع عند الحاجة إليه. وأما تعدد الزوجات فهذا مجمع عليه على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى 4 نسوة، وإذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات فإنه يقتصر على واحدة، إن خفتم ألا تعدلوا
واحدة.
والعدل هنا المراد به العدل بالتعامل بالعشرة، بالإنفاق، بالسكن، بالكسوة، بغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها. أما ميل القلب ومحبة القلب هذه لا يستطيع التصرف فيها.
نعم.
ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.
هذا المقصود في الآية هنا هو ميل القلب. نعم.
أي نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب.
نعم.
ومحبة القلب. فالإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف في القسمة.
نعم.
ولم يعدل فيها فهذا الذي يؤاخذ، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة. نعم.
إنما العدد 4 هذا ليس فيه خلاف بين العلماء.
العدد 4 ليس فيه خلاف بين أهل العلم.
يعني ليس هناك من يقول بأقل أو
بأقل، ما فيه من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد، لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه.
نعم. سؤاله الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟
هذه الآية
نعم
ذكر الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي يثني فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي عنه ما اتهمه به المشركون، فقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى رآه وهو فوق الأرض عليه الصلاة والسلام وجبريل في الأفق، والمرة الثانية رآه النبي صلى الله عليه وسلم
عندما عرج
به فوق السماء السابعة. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه.
نعم.
عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره.
نعم.
أو لانتهاء علم المخلوقات إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك.
نعم.
فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. عندها أي عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات. وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابع. قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو يقوم به على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا. وهذه الأمور كلها منتهية عنه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يقول نسمع أنه لا تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة، فهل هذا صحيح ولماذا؟
ليس هذا بصحيح، وتجوز قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها، وهي سورة من القرآن. الله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، ولم يحدد حدا معينا من القرآن يقرأ في الصلاة، وإنما كل القرآن صالح لأن يقرأ به في الصلاة، سورة المسد وغيرها.
نعم. سؤاله الخامس يقول ما حكم من احتلم في نهار الصيام، وهل يؤثر ذلك على صحة صيامه أم لا؟
من احتلم في نهار الصيام فإنه يجب عليه أن يغتسل، إذا احتلم وأنزل فإنه يجب عليه أن يغتسل. وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده، فهو جرى عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، ولكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل الواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
سؤاله السادس يقول أرجو إرشادي إلى الكتب التي ترغب في الجنة ونعيمها وتحذر من النار وعذابها، تشتمل على ترغيب وترهيب.
في مطلع ذلك كتاب الله عز وجل.
نعم.
عليك أن تقرأ القرآن العظيم وأن تتدبر فيه، ففيه الترغيب في الجنة والأعمال الصالحة، وفيه التخويف من النار والنهي عن الأعمال التي توصل إليها. فالقرآن العظيم مشتمل على الوعد وعلى الوعيد، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. عليك بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم بتدبر وتفهم لما يطلبه القرآن من المسلم. وكذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب والترهيب، وهي مطلع ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، فإنه كتاب نفيس عقد فيه الأبواب في الترغيب والترهيب، وأورد فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فعليك باقتناء هذا الكتاب والإكثار من قراءته، وكذلك رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والذي أجاب في حلقتنا اليوم عن أسئلة الإخوة أحمد الحسن الحاج العبيد سوداني مقيم بالمملكة عجلة الصقور، والأخت فاطمة محمد مقيمة بالدمام، والأخ العربي مولاي من الجزائر ولاية نعمة. أعزائي الكرام، نشكركم أيضا جزيل الشكر، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع ميم صاد عين مقيم بالرياض، يقول: أنا شاب أعمل في المملكة منذ 7 سنوات، أصلي وأصوم والحمد لله، وقبل سنة تزوجت، ولكن الفتاة ليس لها ولي، فليس لها سوى أختها، وعندما ذهبنا إلى المحكمة رفضوا أن تكون أختها ولية على أمرها، وبعد مدة تزوجتها بحضور 3 شهود، وتم الزواج بدون ورقة عقد من المحكمة، وبعد 6 أشهر أرسلوا إلي من بلادي عقد زواج من محكمة شرعية بدون أن نحضر أنا وزوجتي، وحصلنا على العقد بواسطة توكيل عني وعن زوجتي من البلاد الأخرى، فهل هذا الزواج صحيح بهذه الصورة أم لا؟ وإذا لم يكن كذلك فماذا علينا أن نفعل لكي نصححه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه من المعلوم أن من شروط صحة الزواج وجود الولي الذي يعقد يتولى العقد بموليته، وإذا لم يكن لها ولي من عصبتها فإن وليها حاكم الشرع يتولى أمرها ويعقد لها. وهذا العقد الذي ذكره السائل هذا مشتبه، لا ندري على أي صورة وقع، لأنه قال إنها ليس لها ولي إلا أختها، وأن المحكمة رفضت ولاية أختها، ثم قال إنه جاءه عقد بالتوكيل منه ومنها من بلادهم، ثم قال إنه تزوجها بحضرة شهود. فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان، ومن الذي عقد تولى عقدها، وعند من أهل العلم حصل هذا الشيء. الأمر لا يزال مشكلا، الواجب عليها أن يتصل بالمحكمة الشرعية أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، يتصل بهم شخصيا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم.
نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد عبد الحميد محمد حاتم من اليمن الشمالي لواء إب، يقول: وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقل العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا. قال: ولا تعلموها السفهاء فإن يدعوا بها يستجاب لهم، أو ما معناه؟ رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته صحيحا. وقال إبراهيم بن علي: قد جربته فوجدته حقا. وقال الحاكم:
قال لنا زكريا قد جربته فوجدته حقا. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل هذه الصلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم حقا بهذه الصفة؟ وماذا تسمى؟ وما المقصود بالسفهاء الذين نهينا أن نعلمهم هذه الصلاة؟ بينما هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا عن تلاوة القرآن وهو راكع أو ساجد، أخرجه ابن جرير. فأيهما الصحيح؟ وإن كان صحيحين فكيف الجمع بينهما؟
هذا الحديث لم أقف له على أصل فيما بين يدي من كتب الحديث مع كتب التخريج، ولا أدري عنه مع ما فيه من الغرابة كما ذكر السائل من أنه شرع قراءة الفاتحة في غير القيام في الركوع أو في السجود وتكرار ذلك، وأيضا فيه السؤال لمعاقد العز من العرش غير ذلك، وكلها أمور غريبة. فالذي ينبغي للسائل أن لا يعمل بهذا الحديث، وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا إشكال فيها وفيها من نوافل العبادات والصلوات والطاعات ما فيه الخير والكفاية إن شاء الله. وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا وفلانا جربه فوجده صحيحا، هذا كله لا يدل على صحة الحديث، يعني كون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاء وقدرا أو يصادف ابتلاء وامتحانا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة هذا الأثر. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أسامة سعيد محمد، عراقي مقيم في بولندا مدينة كراكوف. يقول: أنا أقيم في مدينة كراكوف في بولندا، وقد حل علينا شهر رمضان الماضي وقد من الله علينا بصيامه والحمد لله، إلا أننا كنا في إمساكنا وإفطارنا نعتمد على توقيت بلدنا في العراق، فعلمنا أن التوقيت هنا في بولندا يسبق العراق، فيجب أن نمسك قبلهم وأن نفطر قبلهم، وقد صمنا على هذا الوضع 4 أيام إلى أن تبين لنا الفرق في التوقيت، فاعتمدنا توقيت البلد التي نصوم بها، فما الحكم في فعلنا الأول وماذا يجب علينا؟
هو كما ذكر السائل أنه يجب عليهم العمل بتوقيت البلد الذي هم فيه،
لا
فيمسكون عند طلوع الفجر ويفطرون عند غروب الشمس في البلد الذي هم فيه، لقوله تعالى: اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا منطبق على المسلم في أي مكان ما دام أن عنده طلوع الفجر وغروب الشمس فإن الصيام فيما بينهما. وأما ما حصل منهم في أول الشهر من أنهم يصومون بتوقيت بلد آخر يختلف عن توقيت بلدهم الذي هم فيه فهو خطأ، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الأيام التي صاموها على هذا النمط، لأن صيامهم غير صحيح ولا مطابق للشرع كما ذكرنا. وإن كان مضى عليهم رمضان آخر لم يقضوا هذه الأيام فإنه يجب عليهم مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، الله أعلم.
نعم، له سؤال آخر يقول: بالنسبة للصلاة فنحن نجهل أوقات الصلاة هنا، فكيف نعمل أو نقدر أوقات الصلوات لكي نؤدي فروضنا في أوقاتها؟ وربما قد يكون حدث منا أن صلينا بعض الصلوات في غير أوقاتها، فما الحكم في هذا؟
الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله،
لا
وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم والحضري والأعرابي وكل مسلم، ذلك بأن وقت طلوع الفجر وقت صلاة الفجر إذا طلع الفجر، ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب،
نعم،
ووقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، أي إذا ساوى ظل الشيء الشاخص
ذلك الشخص، فهنا يبدأ وقت العصر، ووقت المغرب واضح بغروب الشمس، ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر، هي مواقيت واضحة وتعرف، والواجب على المسلم أن يتقيد بها، بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المواقيت للمسلمين بقوله وبفعله، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في مواقيت معينة تؤدى فيها في أي مكان يكون الإنسان، فإنه يجب أن يؤدي الصلاة في هذه المواقيت الواضحة التي بينها الله ورسوله للمسلمين. الواجب عليكم أن تتقيدوا بالمواقيت، وأن لا تقدموا الصلاة على وقتها أو تؤخروها عن وقتها، وأن تجتهدوا في معرفة ذلك في البلد الذي أنتم فيه لمراقبة الشمس ومعرفة طلوع الفجر وطلوع زوال الشمس، ومراقبة وقت العصر، ومراقبة غروب الشمس ومغيب الشفق، أن تهتموا بذلك وتراقبوه، وأن تسألوا من عنده الخبرة في ذلك من أهل الحساب في ذلك البلد، وأن تجتهدوا، والله سبحانه وتعالى يعين المسلم إذا اهتم بأمر دينه. نعم.
هذا التوقيت الذي تفضلتم بتفصيله هو يعتمد على الشمس، لكن بعض الأماكن قد لا ترى الشمس فيها في أكثر أو في أغلب الأوقات، فهل هناك وسيلة أخرى يعني لمعرفة توقيت الصلوات أو أوقاتها؟
يجتهدون في ذلك. نعم، يجتهدون في ذلك ويقدرون حسب ما يؤدي إليه اجتهادهم، وبسؤال أهل الخبرة أيضا.
نعم، بسؤال ممكن.
نعم. بسؤال أهل الخبرة وبسؤال أهل العلم الذين في بلدهم أو حولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول: يوجد معنا بعض المسلمين ولكنهم للأسف ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، أما هم فإنهم بعيدون عنه ولا يتخلقون بأخلاقه، وقد يجمعنا العمل بهم فنختلط بهم ونجالسهم، فهل علينا شيء في ذلك؟
مخالطتهم على نوعين: مخالطة عمل فقط، مجرد عمل، بأن يجتمعوا في مكان واحد لأداء العمل، فهذا الأحسن إذا أمكن أن ينفردوا عنهم وأن يبتعدوا عنهم، فهذا شيء مطلوب.
لا،
وأسلم لدينهم وأسلم لذمتهم، وإذا لم يمكن فإنهم يؤدون عملهم ولا حرج عليهم في ذلك. والنوع الثاني من الاختلاط: اختلاط أنس ومحبة وألفة، هذا لا يجوز، لا تجوز مخالطة هؤلاء والأنس بهم ومحبتهم والمزاح معهم ما يدل على مثلا الانبساط معهم، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء ما داموا أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمهم فقط، هؤلاء ليسوا مسلمين، يجب هجرهم والابتعاد عنهم، إلا إذا كان في مخالطتهم طمع في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمهم بأحكام دينهم، لأنهم قد يكونون يجهلون أمر دينهم، وقد يكونون تأثروا بالمفسدين، فلو وجدوا من يرشدهم ويعلمهم لا استفادوا، فإذا كان الاختلاط بهم يفيدهم من هذه الناحية فالاختلاط فيهم مشروع.
لا.
أما إذا كان مجرد اختلاط وأنس ومحبة من دون